الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله. كنا نتكلم في مشاكل السوق الإسلامية، وقلنا أو نقول الآن إن هذا البحث بحث يرتبط بعمل الفقيه وبعمل ولي الأمر، فإن ولي الأمر لا يتوقف على إصدار فتاوى لمن يسأله، بل الفقيه وولي الأمر مسؤول عن سلامة السوق الإسلامية، فإذا كانت السوق الإسلامية مشاكل هو مسؤول عن إيجاد حلول لها، فاستعراضنا لهذه المشاكل، مشاكل السوق الإسلامية، وإيجاد حل لها أو تخفيف هذه المشاكل هو من وظيفة من يهتم بالسوق الإسلامية. السوق الإسلامية ينبغي أن تكون سالمة من المشاكل، وأن لا تجر إلى أمور تحدث فيها الفوضى من المعاملات الباطلة والمحرمة. فوظيفة الفقيه ليس فقط الفتوى، وظيفة الفقيه ليس فقط المحافظة على الحوزة العلمية مثلا بقدر المستطاع من درس وتدريب، وظيفة الفقيه المحافظة على السوق الإسلامية من الانهيار ومن التلاعب ومن الغش ومن الاحتكار، وظيفة الفقيه حفظ النظام أيضا من وظيفة الفقيه. لكن إذا لا يتمكن من هذه الأمور في زمان يتسلط فيه أناس على الحكم ظالمين طغاة لا يعرفون مسؤوليتهم، على الأقل يعطي حلولا نظرية. وإلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يراقب السوق ويمنع من الغش ويمنع من الاحتكار، ويهدي السوق إلى أن تكون سوقا سليما خاليا من المعاملات الباطلة والمحرمة والتي تجعل السوق مضطربة. كان يتدخل في السوق لحفظها كما أنه يحفظ النظام. لكن إذا لم يتمكن الفقيه من حفظ النظام ومن التدخل في السوق تدخلا مباشرا، فليعطي حلولا للمشاكل التي هي موجودة في السوق. إذا المماطلة في سداد الديون مشكلة تواجهها السوق الإسلامية، ولا بد من إيجاد حل لها، وقد أعطينا حلا واحدا صحيحا. ثانيا، ربط الربح بمستوى الفائدة أيضا مشكلة من المشاكل، وحاولنا أن نوجد لها حلا يخفف من هذه المشكلة، وإن كانت هذه المشكلة ليست محرمة لكنها تحمل أشياء سلبية على السوق الإسلامية. المشكلة الثالثة التي نحن كنا في صددها هو عدم تقبل المشارك والمضارب للخسارة. يدخل في مشروع المشاركة، ومعنى مشروع المشاركة أن الربح للمتشاركين والخسارة عليهم. لما يدخل المضاربة معنى ذلك أن الخسارة على صاحب المال، وأما العامل فيخسر عمله إذا حصلت خسارة، ولكن صاحب المال لا يتقبل الخسارة. هذه مشكلة حينما لا يتقبل المشارك الخسارة ولا يتقبل المضارب الخسارة، هذه مشكلة، لأن قانون المضاربة والمشاركة هو أن يتحمل صاحب المال الخسارة. فإذا ظن بالخسارة أو احتمل الخسارة المضارب هرع إلى سحب ماله، لأن المضاربة كما تعلمون أنها عقد جائز، يتمكن أن يكون المضارب يسحب ماله في أي وقت أراد، هذه المضاربة عقد جائز. لكنه ظنه بالخسارة، احتمال الخسارة أو علمه بالخسارة، يهرعون فيسحبوا أموالهم، فحينئذ تضطرب السوق التي هي قائمة على العقود المستقرة. إذا هذه مشكلة، والفقيه لا بد له من أن يعطي حلا لها ولو نظريا، إن لم يتمكن أن يتدخل في السوق عمليا بإيجاد الحلول والمنع من المشاكل التي تحدث. إن لم يتمكن أن يتدخل عمليا فيعطي الحلول النظرية. هنا الاقتراح المطروح لمواجهة مشكلة عدم تقبل المضارب الخسارة هو هذا، انه نهيئ المضارب، يعني الفقيه يهيئ المضارب او يهيئ المشارك نفسيا لتقبل الخسارة، بحيث المضارب اذا وقعت عليه الخسارة لا يهرع المضاربون الاخرون بسحب اموالهم خوفا من وقوع الخسارة عليهم، وبذلك يتجهور الاستثمار الذي هو عماد الاقتصاد، ان تدخل الاموال في الاستثمار، فحينما دخلت الاموال في الاستثمار والمضاربات والمشاركات فاذا لاح في الافق شبه الخسارة هرع الناس بسحب اموالهم، وحينئذ تتحطم السوق الاسلامية الاقتصادية نتيجة سحب الاموال من مجال الاستثمار. اذا ما هو الحل؟ الحل هذا، الفقيه يهيئ المضارب والمشارك لتقبل الخسارة نفسيا، وان لا يهرعون بسحب اموالهم اذا خسر البعض. كيف يهيئ الفقيه نفسيا المضاربون؟ يهيئهم لقبول الخسارة. الاقتراح هو هذا، ان نوجد صناديق استثمارية، مو انه نفسي اموالنا كلها الى تاجر البلد، روح اشتغل كيفك، اشتغل اي شغل، تاجر بالحديد روح تاجر، بالاسمنت روح تاجر، بشراء البنايات وبيعها تاجر، بشراء الذهب والعملات روح. لا، ما نقول ليش، المستثمرون يفتحون صناديق، هذا الصندوق لاستثمار الاسمنت، شراء الاسمنت وبيعه، هذا الصندوق لاشتراء الحديد وبيعه، هذا الصندوق مثلا لشراء الدور وبيع، الصندوق الرابع لبيع الدولار والصرف، الصندوق السادس مثلا تأجير الطائرات، الصندوق وهكذا نوجد صناديق، وكل انسان يختار صندوقا، كل مضارب يختار صندوقا من هذه الصناديق فيضع ماله باختياره في هذا الصندوق. طيب، حينئذ هذه الطريقة لها مميزات، هذه تجعل المضارب له تقبل للخسارة إذا وضع ماله مثلا في تجارة الإسمنت، هذا لما يضع أمواله في تجارة الإسمنت هو من الأول يفكر أن هذا الإسمنت يتوقع أن يرتفع، فراح يضع أمواله في مضاربة الإسمنت، فإذا حصلت زعزعة السوق انخفض الاسمنت في السوق هو باختياره وضع المال هنا، حينئذ يتقبل هذه الخسارة إذا قيل له لا توجد، لا يوجد ربح يتقبل، الربح قليل يتقبل، لأن هو يواكب سير عملية بيع الاسمنت وشرائها، فإذا شاف متجنيا يكون نفسيا متقبلا لعدم الربح او الربح القليل، فاذا تجنت اكثر يكون نفسيا متقبل الخسارة، فحينما يضع امواله في صندوق معين كالاسمنت اذا عنده هو فكرة واضحة عن مخاطر هذا الصندوق، يعني يتوقع الربح يتوقع الخسارة، فإذا كان يعلم أن تجارة الإسمنت قد تتعرض للهبوط أو الصعود ويعلم ووضع ماله هنا وهو يساهم في هذا الصندوق، فهو إنما يفعل ذلك بناء على توقعاته حول اتجاهات السوق نحو الإسمنت، ويتوقع أن يصير بناء زائد، أن يصير مصاف، أن يصير قربة من الحكومة إلى الناس، أن يصير إعطاء أراضي من الحكومة إلى الناس، هاي من يتوقعها، يعطوهم أراضي، يعطوهم قرضة حسنة، إذا راح يصير إقبال على الإسمنت، إذا راح يصعد الإسمنت فهو يضع ماله، لما الحكومة تأخذ قرار بأن ما تعطي أراضي، هنا اتهم أن القضية ما بيها ربح، ممتاز، لما يجي بعد شهرين ثلاثة قرار بأنه ما يعطون قرضة حسنة للبناء، إذا يتوقع الخسارة، هاي يعني لما وضع امواله في مجال معين يبقى يراقب عند توقعاته، فوضع هاي توقعاته لما انهارت الواحد بعد الاخر. الانهيار الاول لتوقعه في صعود الاسمنت ذهب الربح. التوقع الثاني حينما ذهب وهو اعطى القربة توقع الخسارة. حينئذ نفسيا يتقبل الخسارة. ولكن حينما يتقبل الخسارة نفسيا لا يهرع بقية المضاربين الذين وضعوا اموالهم في اشارة الطائرات وفي مثلا شراء العملات وفي شراء البيوت وبيع هذا، ولكن ما يسحبون لان ذولاك شبح الخسارة بعيد عنهم. الخسارة اصبحت في هذا الصندوق، في هذا الصندوق. اذا هو يتقبل خسارته لانه هو الذي اخذ قراره في استثمار اموال في صندوق الاسمنت ولو بصدى غير مباشرة، هو اخذ القرار وهو وضع المال، فهو بعلمه ان امواله قد استثمرت في مجال تجارة الاسمنت، فتنمحي من ذهنه فكرة الربح الثابت. ما اكو ربح ثابت، قد يصعد الاسمنت اكو ربح، قد ينزل اكو خسارة. فتنحي من ذهني فكرة العائد الثابت من الربح، وتكون في ذهني فكرة الربح والخسارة تبعا لتقلبات الاسعار وتقلبات السوق واضمحلال توقعاته. يعني هو كان يتوقع ان الحكومة تعطي عار وتعطي قار، فاذا ذهبت توقعاته يتقبل الخسارة. ثانيا، بما ان الصناديق 200 صندوق، فواحد تعرض للخسارة، اثنين تعرض للخسارة، ثالث تعرض للخسارة، اما بقية الصناديق لم تتعرض للخسارة. اذا لا يهجم المضاربون على سحب اموالهم اذا خسر بعض الناس. يقول احنا تعلينا وذاك الصندوق خسر، احنا حاطين اموالنا في صندوق اخر. اذا لا يحصل اضطراب من سحب المضاربين لاموالهم اذا خسر بعض الناس الذين وضعوا اموالهم في صناديق خاصة. اذا هذه الخسارة في بعض الصناديق لا تؤثر على جميع الاستثمارات بحيث يجعل هناك هلعا وخوفا عند المضاربين فيسحبون اموالهم من البنوك او من التجار عند شبح الخسارة. لا يقول ذاك خسر، احنا ما خسرنا، احنا صندوقنا صندوق اخر. اذا هذه إيجاد صناديق متعددة، ويعرف كل مضارب عن صندوقه وعند توقعات لربحه وخسارته ويضع المال بنفسه، هذا يجعله يتقبل نفسيا الخسارة لو حصلت لأنه هو الذي أخذ القرار، ولا يجعل المضاربين الآخرين يسحبون أموالهم لخسران بعض زملائهم في صناديق خاصة. فهذه المشكلة نستطيع أن نقول هكذا اعملوا ايها التجار، هكذا اعملوا ايها المصارف. هذا يحل مشكلة عدم تقبل المضاربين والمشاركين للخسارة، ويحد من مشكلة سحب الاموال مرة واحدة اذا حصل خسارة لبعض الناس. هذا يحد من هذه المشكلة، حصلت خسارة لبعض الناس لانه وضعوا في هذا الصندوق والصناديق بالمئات، فلا يسحبون اموالهم لانه فلان صندوق خسر. فهذه المشكلة يمكن السيطرة عليها بهذا الاقتراح. دعم؟ لا. الان اقتراح. الان اقتراح وفي البورصات الان اذا تشوفون انه لا شركة تتعامل بالاسمنت، لا شركة بالحديد، لا شركة بالكهرباء، لا شركة بالصرف، لا شركة. هذا لا يجعل المضاربون الذين يدخلون في الشركات ابتغاء الربح لا يجعلهم يسحبون كلهم اذا خسرت شركة الكهرباء مثلا في بلد، او اذا خسرت شركة الحديد في بلد، فالبقية لا يسحبون. يوجد هناك الان في البورصات صناديق متعددة، انت وين تخلي اموالك؟ فقط هنا اذا ربحت هاي تربح، خسرت هاي تخسر، بقية ما مرتبطين به. اما اذا اعطينا الاموال للتجار والمصارف اعملوا ما شئتم، فاذا قالوا خسر الحديد او رخص الحديد ورخص كما يهرعون يسحبون اموالهم، فتتخرب عملية الاستثمار التي هي جيده للبلد.
بس حتى في المصارف الاسلاميه ما معمول فيها هذا.
في المصارف الاسلاميه، المصارف الاسلاميه التي تدخل تدخل محل تدخل التجارة نتيجة أموال المضاربين، نعم هذه ما موجودة إلا على مستوى ضعيف جدا. أما في المصارف السنية، السنية هذا موجود وقائم على قدم وساق. نعم هذا حل يخفف من المشكلة، لا أنه يقضي عليها، لأنه هناك القضاء والقدر الذي يتدخل وينزل فيضانات الذي يدمر كل الصناديق، تكون كل الصناديق خاسرة. هذا محكما لكنه في حالات نادرة،
ظرف استثنائي.
نعم حالات نادرة، هذه حالات حالات استثنائية. طيب المشكلة الرابعة، المشكلة الرابعة هنا التجار، هاي عندنا مشكلة، التجار مع المحافظة على السيولة العالية، يعني تاجر يريد دائما عنده فلوس ويريد ربح عالي، تاجر مع محافظة على السيولة ويريد ربح مرتفع، ما يمكن. التجار مع المحافظة على السيولة، يعني تاجر احنا خلطينا مليار دينار عراقي، قلنا له تاجر احنا خمسة، هذا اللي يعتبر بالسيولة، يعني قد يجي فلان يقول له انا اريد ان ابطل المضاربة، اذا تكون السيولة عنده موجودة، فهذا اللي يعتبر بالسيولة العالية ويريد ربح عالي في الدولة المشاركين معه في المضاربة، هذا لا يجتمع. اذا في سيولة عالية يعني ربح قليل، اذا كنت ربح عالي اذا كنت تدخل في مشاريع طويلة الاجل، سيولة تروح من عندك، سيولة تروح من عندك. اما اتهمت انك حاضر على السيولة العالية خوفا من المضاربين الذين يريدون اموالهم، وهل تريد ربح عالي؟ لا يجتمع. فإحنا عندنا إما مؤسسة تشتغل مجمع تجار أو تاجر أو بنوك، ما طبيعة عملهم التجاري يستلزم أن يكون التاجر قادرا على الدوام على الوفاء بالتزاماته، كل التزاماته إذا واحد بطل كل يصير دوته مضاربة، إذا واحد مات حكم المضاربة، إذا مات إنسان بطلت مضاربته وكل يكون فلوس، إذا واحد المضاربة كما يقولون عقد جائز يريد يبطل كون يصيب فلوسه. فالتجار المؤسسات البنوك هذه يستدعي عملها ان تكون ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها اتجاه من تتعامل معه. طيب هذا يستدعي ان كل فلوسه لا يشغلها، هذا يستدعي ان يتاجر في اعمال تمكنه أن يوجد منها سيولة عالية ويبتعد عن الأعمال التي يصعب تحويلها إلى سيولة، مثلا دوم يتاجر بالذهب، يشتري ذهب يبيع ذهب، يتاجر بالعملة، إذا تاجر بالذهب بس واحد يجي فلوسه يبيع ذهب يطلع خلاص الذهب مال، إذا تاجر بالعملات دولار ويورو دينار عراقي وكويتي بس واحد يجي يبطل راسا يبيع الدينار يطلع فلوس، يبيع الدولار يطلع فلوس. فإذا يريد يعمل بالتزاماته، يريد أن يفي هذا التاجر بالتزاماته، يفي هذا المصرف بالتزاماته، تفي هذه الشركة بالتزاماته، إذا ينبغي عليها أن تدخل في عمليات بحيث تكون عندها سيولة، لو المتاجرة بالذهب، لو المتاجرة بالعملات، المتاجرة بالذهب والمتاجرة بالعملات ربحها ضعيف، ضعيف. فإذا يريد سيولة عالية كنت تسوي، هو يريد ربح عالي، ربح عالي هذا ما يفيدك، كنت تشتري أراضي تتركها حول البلد، تشتري أراضي بمليارات وتتركها بعد 5 سنين 7 سنين 10 سنين يتوسع البناء إليها ترتفع، تريد ربح عالي سيولة كن ماكو تب فلوسك في مشروع بعد 10 سنين ينتج إنتاج مهم، في سيولة لا لم يجب فلوسك في هيك مشاريع، خليها بالفرق بالدولار وكذا وفي الذهب كذا، اي واحد يريد فلوسه راسه ما في فلوسه. انت انت هم في سيولة عالية يا ايها المصرف او التاجر، هم في ربح عالي، ما يجتمع ما يجتمع. طيب اذا التاجر يفي بالتزاماته كون يبتعد عن العمليات التجارية الاستثمارية التي فيها مخاطر، يبتعد بس اكثر من يوظفها في عمليات استثمارية طويلة الاجل، اكثر من مئة من اعماله يشتري اراضي ويتركها، يتركها الى 6 سنين 7 سنين في عندما سيولة عالية، لكن مخاطر متدنية تحقق ربحا قليلا هاي العمليات التي فيها سيولة عالية. بينما التاجر يريد كلا الامرين، هم يريد سيولة عالية هم يريد ربح عالي، يريد ربح عالي. طيب هذان هدفان متناقضان، هم سيولة عنده متى ما احتاج الى المال رأسا يعطي مال ما يتوقف، وهم يريد ربح عالي ما يمكن. هذان هدفان متناقضان ومهمة صعبة تستوجب انه يريد ان يسمع من المتناقضين. طيب ما هو ما ما ماذا نعمل؟ يعني التاجر اذا كان حريص على سمعته لا يدخل في عمليات استثمارية طويلة، يبقى يحوم في هذه العمليات التي اليوم يشتري باكر يبيع، اليوم يشتري ذهب باكر يبيع، اليوم يشتري دولار باكر باع، وهذا ربح قليل ما يدخل في عمليات استثمارية طويلة. طيب هناك حل، اذا دخل التاجر في عمليات تربح ربحا عاليا، احنا نقول اتحل لهذه المشكلة، هل يدخل امواله في عمليات تربح ربح عالي ولكن لا تحصل على سيولة بسرعة عند البنوك التقليدية؟ ما تحصل، اذا اشترى اراضي الناس يدون فلوسها هاي الاراضي فما تنباع بسرعة حتى اذا عرض البيع، يعني اذا اشترى 1000 هكتار حول البلد يتوقع ان العمران يصل اليها. طيب الناس تريد فلوسها، عرض الاراضي البيع من يشتريها الان؟ عملية بيع الارض صعبة، عملية بيع العقار صعبة، لكن بيع الذهب اسهل ما يكون، بيع الدولار اسهل ما يكون، دولار هو فلوس، الذهب هو فلوس، لكن بيع الدار قد يجون 6 امتين اكو ركود ما حد يشتري، فلوس قليلة، بيع الاراضي ما حد يشتريها الان، ركود اموال ماكو، لكن الذهب يشتروه. اذا دخل التاجر في عمليات تربح ربحا عاليا ولكن لا تحصل على سيولة بسرعة، كما اذا اشترى عقارات ودفع بعض ثمنها، اشترى عقارات دفع بعض ثمنها، بعض ثمنها يدفع بعد سنة مثلا، طيب وباع مرابحة، باع مرابحة، انا اشتريت عقارات هذه استثمار طويل الاجل ومطلوب عليها، قيس مثلا 3/4 الثمن نصف الثمن باقي نصف الثمن، ولكن بعت مرابحة الى شخص هم الى سنة، بعت مرابحة الى اجل، فانا مدين لمن اشتريت منه العقار والاراضي، وانا دائم لمن بعته مرابحة، انا دائم، طيب دائم بأجل، فإذا تمكنت أنا نتيجة عمل التجاري تمكنت من سداد ديون العقارات، هذا بعد نور على نور، تمكنت في الأجل من إجل أجل سددت دين العقارات، طيب إذا سددت ديون العقارات، أنا أشتري 100 هكتار بقي نصف الثمن، شو تمكنت بعد سنة تسدد العقارات؟ بعت نصف الأراضي، اشتروها نصف الأراضي، سددت الدين الباقي، فبقعت نصف الأراضي. خب إذا تمكنت من تسديد ديني للعقارات وللأراضي هذا نور على نور، ولو ببيع بعض العقارات اللي اشتريتها لأن ارتفعت قيمتها. طيب لكن هنا ماكو مواجهة، هنا ماكو مشكلة حقيقية، لأن السيولة موجودة عليه، لكن تعال إذا الديون العقارية تلكأت في سدادها. اشتريت 100 هكتار قبل سنة، اتوقع ان ابيع ربعها نصها واسدد الديون. الان ما حد يشتري عقار، ما حد يشتري اراضي. فتلكأت في سداد دين العقارات والاراضي. هناك اسوي هنا الحل، هذا الحل، اذهب الى هذا الدين مالتك اتبعت مرابحة باجل، بعد الاجل ما جاي، بيع الدين الان، بيع الدين، بيع الدين. بيع الدين احنا عندنا جائز، احنا الامامية بيع الدين جائز. بيع هذا الدين الذي فيه ذمه العاقلين اقل منه، اكو جماعة يشترون، اكو جماعة عندهم سيولة يبدون يوظفون اموالهم يشترون منك هذا الدين. انت تطلب لك 5 ملايين دولار، بيعه 4 و200 يشترون منك، يطلب 4 و200 ثم ياخذون، ياخذون منك عند الاجل 5 ملايين دولار. فانت تحصل سيوله اذا تلكعت في سداد دين العقارات التي هي استثمارات طويله متاجله. ابيع الدين الذي لك على الاخرين، تبيع الدين. هل بيع الدين فد عملية قالها التشريع الإسلامي الإمامي وقبلتها البنوك التقليدية بيع الدين، ولم يقبلها الفقه السني؟ قضية بيع الدين بأقل منه، بيع الدين بأقل منه. عندنا عند مشهور علمائنا جواز بيع الدين بأقل منه، الفقه السني لم يتقبل هذه الفكرة بيع الدين إلا على من هو عليه. وبيع الدين على من هو عليه لا يحل المشكلة، إنما بيع الدين على كل الناس هذا الذي يحل المشكلة. لأن بعض الناس عندهم سيولة يبدون يوظفوها، أما إذا تبيع الدين فقط على من هو عليه، هذا الذي هو عليه ما عنده سيولة وقع في مشكلة. اشتريت عقارات لأجل طويل وهذا فيه ربح جيد، الارض اللي تشتريها 20 مليون الان بعد سنتين 80 مليون، 4 اضعاف، هذا ربح كلش ممتاز ينفعك في اعطائه الى المضاربين. ولكن اذا تلكأت في سدود هذه الديون ماذا تعمل؟ تبيع الدين الذي لك على الاخرين. اما اذا قالوا لك لا يجوز بيع الدين الا على من هو عليه، من هو عليه ما عنده فلوس، فوقعت في مشكله سداد الديون للأراضي والعقارات وما تقدر، ما عندك سيولة، وقعت في المشكلة طعستك خلاص مديون وما عندك خلاص وما تقدر تبيع الأراضي. بابا عندي أراضي، مشتري أراضي، كل من يقول لك اعطيني فلوسي. أما إذا عندك دولار، إذا عندك ذهب رأسا تبيع تبقي مجمعتك. فالحل لهذه المشكلة هو بيع الدين. بيع الدين احنا عندنا بيع الدين جائز عند علماء، عند مشهور علمائنا. طبعا عند كلهم يجوز بيع الدين، عند كلهم يجوز، ولكن اكو فرد مشكله يقول لك انت من تبيع الدين ذاك المشتري منك الدين لما يرجع على ذاك ايش ياخذ منه؟ ياخذ منه 5 ملايين دولار او ياخذ 4 و200؟ انا بعته ب 4 و200. هو من يروح للمدين ويأخذ من الدين عند الأجل قد يأخذ، نقول احنا يأخذ 5 ملايين، انا بعته الدين في ذمة الآخرين 4 و200 هو يأخذ 5 ملايين. اكو روايات، روايتين ضعيفتين نقول لا يأخذ 4 و200 ما إلى حق، يأخذ اكثر. لكن بيع الدين جازة على كل حال، انا ابيع انت ذاك قد يأخذ من ذاك انا سألني. روايات اكو ضعيفة لم يعمل بها المشهور، يقول بيع الدين صحيح، انا ابيع ديني على الاخرين اللي هو 5 ملايين دولار ابيعها ب 4 و200، لكن يستلم بعد سنه 5 ملايين. فاروح احل مشكله ماذا؟ مشكله العقارات المتلكأ دينها. طيب هذا اجازه الاماميه وعملت به البنوك التقليديه، ولكن الفقه السني لم يتقبل فكرة بيع الدين إلا على من هو عليه، وهذا لا يحل المشكلة. وأجاز المالكية أيضا بيع دين السلم قبل قبضه، لكن لم يجيزوا بيع الدين، فقط دين السلم. إحنا دين السلم يجوز بيعه قبل قبضه بعد الأجل، قبل قبضه بعد الأجل يجوز بيعه على نفس البائع السلمي، ويجوز بيعه على غير إلا في المسير والموزون. الا في المسير موزون وردت ادلة انه لا يجوز البيع الا بعد القبض. اما في غير المسير والموزون اذا انا اشتريت ثياب اذا انا اشتريت شيء غير مكين غير موزون اشتريت ثياب مثلا اشتريت شيء غير مكين وموزون اقدر ابيع بعد الاجل قبل القبض على البايع اللي هي البيع السلمي او على غيره. المالكية اجازوا بيع السلم قبل قبضي مثل الامامية لكن لم يجيزوا بيع الدين. اما الامامية اجازوا بيع الدين قبل اجله واجازوا بيع السلم اذا لم يكن مكيلا او موزونا لم يكن موزونا على بائع السلم او على غيره ستنحل المشكلة. يتمكن التاجر او تتمكن الشركة او المصرف ان يدخل في عمليات فيها ربح كبير ولكن اذا تلكى في سداد دين هذه العمليات التي في المكرين يستطيع ان يبيع الدين الذي له على ذمة الاخرين باقل منه فيحل المشكلة. فهل يدخل في معاملات فيها ربح كثير وايضا سيولة تصير عنده لكن سيولة تصير عنده ببيع الدين الذي قد اجازه الامامية. لا لا دين السلم لا السلم يعني هذا السلم يعني انا اشتريت منك افترض انه اشتريت منك كمية من الثياب جاء الاجل بعد الاجل قبل القبض قبل ان اشتريها انا اقدر ابيعها الان ابيعها عليه او ابيعها على غيره املك في ذمته بضاعة ثياب غير مكيلة غير موزونة الان املكها انا ابيعها. فبيع السلم قبل قبضه أخوة هم أهل السنة لم يجيزوا بيع السلم إلا المالكية أجازوا بيع السلم قبل قبضه بقي ما أجازوا. الإمامية أجازوا بيع السلم قبل قبضه ما لم يكن مكيلا أو موزونا على كل أحد. هذا أيضا يوفر لنا مالية. لكن بيع الدين أهم منه. الدين بعد أجل ما أجل بيع الدين قبل الأجل هي مو بضاعة. بيع الدين بيعه انا اطلب فلان في ذمتي ابيعه قبل الاجل بسنة باقل منه. بيع الدين باقل منه وهو هذا الذي تشير اليه الروايات حتى وتعجل. يعني ان المدين يقول انا اقول لك حتى وتعجل هذا بس تعديل. اقول لك حتى يعني انا اقول لك 5 ملايين اعطيني 4 ملايين الان وابرئك من المليون. مو تأجيل مو تأجيل مو تزدني انظرك ابيعه بيع انا راح ابيعه الان انتقل الى ملكي مو اجل او اخذ زياده. ذاك الربا الجاهلي ذاك الربا الجاهلي سواء كان في الثمن او في المثمن ذاك الربا الجاهلي. هنا بيع الدين باقل منه مو تأجيل مع اخذ الزياده وفرق بين التأجيل مع اخذ الزياده عن البيع. طيب ثم هنا الفرد التاجر او المؤسسة او البنك اذا كان داخلا في عملية استثمار معينة مثلا افترض انه التاجر دخل في عملية استثمار بيع الجلود وشراء الجلود تجارة الجلود هذه عملية شراء الجلود وبيع الجلود مرة تكون عملية مغلقة ومرة تكون عملية منفتحة. يعني شنو عملية مغلقة؟ يعني احنا اموالنا خليناها عند هذا التاجر وقلنا تاجر في الجلود لان احنا نتوقع ان الجلود سوف ترتفع فماذا نقول لا يدخل واحد ويانا غيرنا ولا يخرج واحد من عندنا يسموها عملية مغلقة عملية مغلقة. وهنا اذا واحد راد يقطع من هاي العملية هذا ما يكون الا ببيع حصة هذا الفرد ببيع حصة هذا الفرد. اذا اراد انسان ان يدخل في هذه العملية هذا سوف يكون شاريا لحصة هذا اللي يريد ان يخرج. هاي العملية المغلقة دخلنا في عملية احنا اعطينا اموالنا للمتاجرة بالجنود ولكن العملية مغلقة. فاذا واحد راد يطلع يعني يكون يبيع حصة اذا واحد راد يدخل يعني يكون يشتري هاي الحصة يشتري هذه الحصة. وحينئذ اذا كانت اموال هذه العملية الاستثمارية قد استثمرت في بيوع فرض بيوع ترتب عليها ديون. هاي العمليات احنا استثمرت في بيوع ترتب على البيوع ديون. اذا واحد اللي بيخرج احنا نطلب هذا الجلود اللي عندنا كلها بعناها صرنا نطلب الناس. التاجر باع الجلود صار يطلب الناس. اذا واحد راد يطلع راد يطلع يكون يبيع دينه على الاخرين ما عنده ما عنده عيان في الخارج ما اطلع عيان الجلود بيعت الان ديون اكو على المشترين. اذا عمليه الخروج راح تصير بيع دينين وعملية الدخول راح تصير شراء دينين لأنه البضاعة بيعت. هذه تصح على مذهب من أجاز بيع الدين لشخص ثالث. من يخرج يبيع الدين، من يدخل يشتري الدين. وأنا قلنا بيع الدين جائز، شراء الدين جائز. إذا بيع الدين جائز يعني شراء الدين جائز. طيب، ولكن من لم يجد بيع الديون النقدية، أنه دين نطلب الناس ديون نقدية فلوس نطلبهم، وهم كل أو جل علماء أهل السنة لم يجيزوا بيع الدين، تبقى مشكلة بيع الدين بحالها، ويبقى الداخل في هاي العملية إذا احتاج يبقى الداخل في هذه العملية إذا احتاج إلى النقد لا يتمكن من بيع حصته. الداخل في العملية ما يقدر يبيع حصته يعني في بعدين في بعدين فرد بيع الدين عندهم لا يجوز. إذن احنا نقول العمليات الاستثمارية إذا كانت مغلقة واحد يقدر يطلع من هذه العملية الاستثمارية حتى إذا صارت البضاعة ديون على الآخرين لأن يبيع دينه ويستطيع واحد يدخل في هذه العملية الاستثمارية يشتري الدين. قضية معلولة عندنا. لكن أهل السنة المسألة الذي دخل في عملية الاستثمار وتحولت العيان إلى ديون ما يقدر يطلع لأن يصير بيع دين وبيع دين عند الجائز وما يقدر واحد يدخل لأنه شراء دين وشراء دين لا يجوز عندهم. مع هذا نحن أوجدنا حلا لهم الذين لا يرون بيع الدين جائزا. يأتي الكلام على هذا بعد غد إن شاء الله.